إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ويقول تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال جل وعلا: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وقال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، إلى غير ذلكم من الآيات الكريمات التي يخبر الله سبحانه وتعالى أنه يبتلي عباده في هذه الدنيا. فمنهم من يبتليه بالفقر، ومنهم من يبتليه بالمرض، ومنهم من يبتليه بتسلط الأعداء عليه، ومنهم ومنهم. فمن جملة ما سمعتم من الابتلاءات أن الله جل وعلا يبتلي كثيرا من خلقه بالمرض، وذلك لحكم عظيمة، لحكم جليلة. فهو سبحانه وتعالى لا يأمر بشيء، ولا كذلك أيضا يأذن بشيء، إلا لحكم عظيمة يعلم بعضها من يعلم من خلقه، ويجهل جلها كل خلقه إلا من شاء الله تبارك وتعالى. فالمرض ابتلاء عظيم، ابتلى الله به أنبياء كأيوب عليه السلام، وابتلى الله جل وعلا به صالحين من صحابة وعلماء ومصلحين إلى غير ذلكم. ومن جملة الحكم التي لأجلها قدر الله وجود المرض، من أجل أن يعرف الإنسان قدر الصحة وقدر العافية. فالعافية نعمة عظيمة قل أن يتفطن لها كثير من الناس. نعم يا أيها الناس، لا يتنبه لها كثير من الناس. فالصحة نعمة عظيمة، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فإذا مرض العبد علم قدر ما كان عليه من القدرة على المشي، ومن القدرة على الكلام، ومن القدرة على الأكل، ومن القدرة على الشرب، ومن القدرة على الذهاب والإياب، فيعظم قدر نعمة الله جل وعلا في نفسه. ومن جملة الحكم التي لأجلها يقدر الله الأمراض، من أجل أن يعرف الإنسان ضعفه. فالإنسان في فترة صحته يتبخر ويتكبر ويطغى ويتجبر، ويظن أنه لا أحد يستطيع أن يوقفه عند حد من حدود ربما يتباهى بنفسه تباهيا عظيما. لكن إذا جاءه المرض علم أنه ضعيف وأنه مسكين، وأن الشيء اليسير ينغص عليه حياته ويضيق لأجله هذا الكون الكبير. نعم يا عباد الله، وهكذا أيضا من جملة الحكم التي لأجلها يجعل الله من شاء مريضا من عباده ويبتلي من شاء من العباد بالمرض، من جملة الحكم ذلك أن الله أراد من عباده أن يتضرعوا إليه وأن يدعوه وأن يبتهلوا بين يديه. والإنسان كلما اشتدت به البلوى وعظمت به الكروبات كلما لجأ إلى الله وكلما تضرع بين يدي الله. إلا من طمس الله قلبه، إلا من نكث من نكثت فطرته، فإنه يزداد بعدا وشقاء. نعم يا أيها الناس، ومن رحمة الله رب العالمين جل وعلا أنه ما أنزل داء إلا وجعل له دواء. في البخاري من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا جعل له شفاء. وعند الإمام مسلم من حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فإذا أصاب الداء الدواء برئ بإذن الله. وعند الإمام أحمد وأبي داود من حديث أسامة بن شريك رضي الله تعالى عنه، والحديث يصححه الشيخان العلامة الألباني والوادعي رحمة الله تعالى عليهما، وفيه أن مجموعة من الأعراب أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أنا تداوى؟ قال: تداووا، فإن الله لم ينزل دواء، لم ينزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فهذه من رحمة الله، فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. واقتضت حكمته أن يجعل الدواء دواءين: الدواء الأول دواء عام لجميع الناس لجميع الأمراض، ألا وهو كتاب الله رب العالمين جل وعلا. وننزل من القرآن ما هو شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء، قال جل وعلا: ورحمة للمؤمنين. ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. نعم يا أيها الناس، فالقرآن جعل الله فيه شفاء عظيما للأمراض المعنوية، أمراض القلوب من شرك ورياء وكذلك نفاق وكفر وزيغ وضلال وإلى غير ذلكم. وهكذا جعل الله فيه علاجا لأمراض السحر وأمراض المس وأمراض العين، وجعل الله فيه علاجا للأمراض العضوية الحسية من أمراض تقع في الأيدي والأرجل ومن وجع الرأس ومن وجع البطن وغير ذلك من الأمراض الحسية. هذا يغفل عنه كثير من الناس، ولذلك لا يلجؤون إلى التداوي بالقرآن، فلا يرقي كثير من الناس على نفسه بشيء من كتاب الله ولا بشيء من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإنما يلجأ إلى النوع الثاني من الأدوية وهو الدواء الخاص، وهي العقاقير الطبية. هذه العقاقير لا يجوز الاعتماد عليها، وإنما هي سبب بعد إذن الله وبعد قدرة الله رب العالمين جل وعلا. فحينما تتناول إبرة أو كذلك أيضا حبة من هذه الأدوية ومن هذه العقاقير الطبية، إياك أن تجعل اعتمادك عليها وأن تظن أنها هي السبب أو أنها هي الدافع للمرض وأنها هي الجالبة للنفع والشفاء. إنما ذلك هو الله رب العالمين جل وعلا. وأما هذه العقاقير الطبية فهي أسباب إن أذن الله جل وعلا بأن تنفع نفعت، وإن لم يأذن الله فلا يمكن أن تنفع الأدوية الطبية الموجودة في جميع المستشفيات وصيدليات العالم بأجمعها. نعم يا أيها الناس، وللأسف الشديد فإن كثيرا من الناس يجهل هذا الأمر وينسى أن الأمر بيد الله رب العالمين تبارك وتعالى، ولا يعتقد الاعتقاد الجازم بأن ما من أمر إنما هو بإذن من ربه جل وعلا، وأن تلك الأدوية إذا لم يأذن الله أن تنفع فلن تنفع. كذلك أيضا يا أيها الناس، بعض الناس لا يلتفت لا إلى العلاج العام والشفاء التام وهو كتاب الله والرقى الشرعية من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كذلك أيضا يكتفي بالأدوية الطبية والعقاقير الصيدلية التي هي من جملة المباحات والتي أحل الله عز وجل تناولها والتداوي بها، وإنما يلجأ إلى طرق شيطانية وإلى طرق خبيثة تهدم عليه توحيده وتفسد عليه عقيدته وتنسيه أمر ربه جل وعلا وتجعله في قائمة أهل الشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حينما يلجأ بعض المرضى وبعض أصحاب المرضى إلى بعض الكهنة وإلى بعض المشعوذين وإلى بعض السحرة فيرجون منهم نفعا ويطلبون منهم أن يأتوا بشفاء وعندهم عقيدة بأن هؤلاء ينفعون نفعا عظيما، وربما عظم اعتقادهم بهؤلاء الأشخاص جاهلين أو متجاهلين قول نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. في مسلم عن حفصة زوجة نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا جاء عند الإمام أبي داود من حديث أبي هريرة وهو صحيح بشواهده، قال نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. فهل ترضى لنفسك بالكفر بعد الإسلام عياذا بالله رب العالمين؟ وهل ترضى أن تكون ممن يصلي صلاة بعد صلاة ويوما بعد يوم ولا يقبل منك شيء من ذلك؟ من يرضى لنفسه بهذا إلا المحروم المفتون الذي ظل سعيه في الحياة الدنيا وإن كان يحسب أنه يحسن صنعا. جاء عند الإمام البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن أناسا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال ليسوا بشيء. قالوا يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا بالشيء فيكون حقا. فقال صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة يخطفها الجني من الحق فيقذفها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة. فانظر إلى قول نبي الله أولا إنهم ليسوا بشيء، وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم ثانيا تلك الكلمة يخطفها الجني من الحق فيقذفها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة. الحمد لله، أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا، أشهد أن لا إله إلا هو وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم الدين. أما بعد، ففي قوله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه، في ذلك دلالة، في هذا اللفظ دلالة على مسألتين اثنتين. المسألة الأولى أن الكهان يستخدمون الجن، وهذا ضلال مبين، ولا يمكن أن ينفع الجني الإنسية إلا بمقابل، والمقابل العظيم الذي تريده شياطين الجن من الإنس الكفر بالله رب العالمين جل وعلا. وإلا فما هو الرابط الذي يربط بين هذا الجني وبين هذا الإنسي؟ بأي قوة سيطر على هذا الجني؟ وبأي سلطان تحصل على هذا الجني الذي يقوم بخدمته ويوصل إليه الكلمات؟ لا يقول أحد من الناس بأن هذا الرجل الذي يستخدم الجني ربما أنه من القوم الصالحين وأنه من الأولياء وأن الله سخر له الجن. اعلم يا أيها المسلم الكريم أن الجن لم يسخروا لأحد بعد نبي الله سليمان عليه السلام، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم حينما خنق الشيطان قال وإني لأجد برد لسانه على يدي ولولا دعوة أخي سليمان لربطته إلى سارية من سوار المسجد يتفرج عليه نساء وصبيان المدينة. وقد مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، مرت به حالات ومرت به كربات، وهكذا صحابته من بعده كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فلم يسلط الله جنا من الجن لخدمة هؤلاء وللقضاء على أعدائهم، ولم يحصل أن أحدا من أولياء الله الصالحين صدقا وفعلا وحقا استخدموا الجن. فالجن إما أن يكونوا صالحين فهم في شغل في أمرهم وهم يقومون بعبادتهم لربهم جل وعلا وبأمور دنياهم، حالهم كحال الإنس المنشغلين بعبادة الله وبأمور دنياهم. وأما الشياطين فهم الذين يجندون أنفسهم لخدمة بعض الناس من أجل أن يضلوهم ويضلوا بهم، من أجل أن يوقعوهم في الكفر والشرك بالله ويوقعوا غيرهم في ذلك. فليتنبه العبد من هذه الأصناف، قال نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: تلك الكلمة يخطفها الجني من الحق فيقرها في أذن وليه، وبعض الكهنة يباهي، فإذا قيل له: كيف عرفت أن القضية الفلانية حصلت؟ كيف عرفت أن فلانا وقع له ووقع له؟ قال: أخبرني الجن. أي علاقة بينك وبين الجن؟ كيف صرت تتعامل معهم؟ وبأي أسلوب تحصلت عليهم؟ إلا عن طريق الشعوذة والسحر، والعياذ بالله. وبعض الناس ربما يذهب إلى هؤلاء الأصناف من الكهنة والسحرة والمشعوذين في أمر لا يستدعي الذهاب إليهم ولا إلى غيرهم. فمثلا حينما يلدغ الإنسان بعقرب، أو يلدغ من قبل ثعبان أو حية، هل هناك داعي إلى أن يذهب إلى الكاهن الفلاني فيعرض دينه للخطر؟ مع أنه والله لو أصيب بما هو أعظم من ذلك، لو أصيب بمصيبة لا تتحملها الدنيا بأسرها، ما جاز له أن يذهب إلى كاهن ولا ساحر أبدا، وإنما عليه أن يصبر لقضاء الله وقدره، وعليه أن يدعو الله، وعليه أن يسلك المسالك الشرعية. لكن انظروا إلى عقول بعض الناس: لدغت عقرب، لدغت ثعبان، لدغت حية، علاجها استخدام السوم، علاجها إبرة ضد التسمم، علاجها إخراج السم الذي في الموضع الذي لدغ منه فيه الإنسان، أو نحو ذلك مما هو معلوم ومما كان يستخدمه الأولون. فحينما يذهب الإنسان إلى كاهن أو ساحر فهذا خطأ عظيم، وهذا بلاء لا ينبغي أن يحصل من مسلم أبدا، ولا سيما من مسلم في مثل هذه المجتمعات، المجتمع السلفي السني الذي عرف توحيد الله وعرف دين الله وتفقه في شرع الله، وصار يستمع إلى نصائح علماء ودعاء وطلبة علم ومشايخ، يسمع الحجج والبراهين، ثم بعد ذلك ينصرف عنها إلى مشعوذ من المشعوذين، وإلى دجال من الدجالين، وإذا به يسأله فيقول له: كيف حصل هذا؟ وكيف فعل بذلك؟ أو ما أشبه ذلك، فيبدأ يكذب ويدجل ويقول لهم: أما فلان فقد أصيب بكذا، وأما فلانة فقد أصيبت بكذا، والتي أصابتها به هي امرأة كانت في البادية، أو كانت عند البئر الفلاني، أو ما أشبه ذلك من هذا الهراء ومن هذا الكلام الذي لا ينبغي لأحد من الناس أن يساهم في تصديقه ولا في الدعاية إليه، لولا أن بعض الناس تصيبهم الغفلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى إن من خطر الكهنة أنهم يفتنون بين الناس ويفتنون بين المجتمعات. يذهب بعض الناس إلى كاهن من الكهان فيقول له: ابنتي مريضة، أو ابني مريض، فيقول له: أصابت ابنتك عين من امرأة صفتها كذا وصفتها كذا، وإذا به يقول: نعم هي فلانة، هي فلانة، وإذا به ينقدح في نفسه بأن الذي اعتدى على ولده أو اعتدى على ابنته إنما هو فلان أو فلانة، فتتولد الشحناء وتنتشر البغضاء والعداوات المبنية على قول دجال من الدجالين وكاهن من الكهنة الذين لا يجوز الذهاب إليهم فضلا عن تصديقهم واعتبار قولهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الناس، تأملوا قول نبي الله: فيقرها في أذن وليه. الكاهن من أولياء الشيطان وليس من أولياء الرحمن. لا يجوز أن تصرف الأموال إلى مثل هذه الأصناف، ولا يجوز الإتيان بهم إلى مثل هذه المجتمعات الطيبة المباركة، المبارك أهلها. إن المجيء بهم إلى مثل هذه القرى، إلى مثل هذه المناطق، إن المجيء بهم إنه يعتبر فتح باب للشر، بل وللشرك ولمحاربة التوحيد. ف فتنبهوا يا عباد الله، تنبهوا الغير الغير على دين الله رب العالمين جل وعلا. إذا كان الواحد منا يغضب لبطنه ويغضب لفرجه ويغضب كذلك أيضا يغضب لدنياه، فدين الله أحق أن يغضب له، وأحق أن يغار من أجله، وأحق أن يحذر ممن يهدم فيه ويحاربه بوسيلة أو بأخرى. قد جاء عند الإمام مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بهذا الإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قال: فلا تأتهم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي مسعود قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وحلوان الكاهن معناه الأجرة التي يستلمها الكاهن مقابل كهانته. إن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، إنه من فتح باب الشر كما سمعتم. وإنما إذا نزل بك مرض فاعمل بالأسباب الشرعية التي أشرت إليها آنفا في بداية الخطبة. وإن مما أنبه عليه في مقام هذا ما حصل من ترويج كبير لما يسمى ببئر شبوة. هذا البئر الذي لم نتعجل في الكلام عليه وكنا نسأل عنه فنسكت ونقول لابد من دراسة متكاملة حول هذا البئر، ما هي وما فيها وما هو الاعتقاد المتعلق بها، بعد النظر وبعد الاستفسارات وبعد كذلك أيضا الاطلاع على شيء مما يتعلق بهذه البئر، تبين لنا أنها بئر من الآبار العادية، إلا أن الماء الذي فيها ماء مشتمل على مادة كبريتية. وهذه المادة الكبريتية معروف أن بعض المواد الكبريتية ينفع الله بها بعد إذنه وتقديره من بعض الأمراض الجلدية، من بعض الأمراض الجلدية. ولكن الناس هولوا القضية وهولوا الأمر وبالغوا في بئر شبوة مبالغة كبيرة، حتى إننا صرنا نسمع أن فلانا أو أن بعض الناس ذهبوا إليها وهم عميان فاغتسلوا من مائها فارتدت إليهم أبصارهم. سبحان الله، هذا لا يكون ولا يمكن أن يكون. والله لو قد حصل هذا لجاء الناس من غرب الغرب وشرق الشرق. من الناس لا يريد أن يرتد إليه بصره؟ من من الناس قد أصيب بالعمى ويسمع بأن هذا من العلاج العظيم المجرب فعلا ثم لا يذهب ليتداوى؟ ولكنها مبالغات. ويذهب الناس، ومنهم من زعم أنه مما ينفع الله به أو أنه مما ينتفع به الناس من أمراض السحر وأمراض المس وأمراض العين وغير ذلك. وكثير من هذا الكلام إنما هو من باب نقل الأحاديث والخبر بغير تثبت، فربما صدق بعض الناس واقترض مبلغا كبيرا من المال، وربما كان أيضا يعاني هو وبعض أفراد أسرته من بعض الأمراض فيسافر من محافظة إلى أخرى أو من كذلك أيضا ربما من دولة إلى أخرى إلى هذا البئر فيجي إليه، وإذا به ليس هناك مما يمكن أن يكون إلا ما هو مما هو من قبيل الأمر الطبيعي أو شيئا من نحو ذلك. لهذا فنقول أولا لا يجوز الاعتقاد بذلك البئر أنه ينفع ويضر، فإنما النفع والضر بيد الله تبارك وتعالى. ثانيا لا يجوز المبالغة، لا يجوز المبالغة ولا كذلك المساهمة في نشر الكذب بأن هذه البئر قد صار مما يذهب الله بها العمى ومما يذهب الله بها السحر ومما يذهب الله بها المس وأمراض العيون، فإن هذه من المبالغات. وقد ذهب بعض الناس إلى ذلك المكان ومكثوا أياما ثم رجعوا إلى بلدانهم فلم يجدوا نتيجة، إنما بعضهم تحسنت بعض أمراضهم المتعلقة ببعض الأعصاب أو الأمراض المتعلقة ببعض التقرحات الجلدية أو ما أشبه ذلك. وهذا موجود في كل ماء كبريتي، في كل ماء كبريتي. والخلاصة يا عباد الله أن الله جل وعلا يبتلينا بالمرض، وعلينا أن نطرق الطرق الصحيحة للتداوي وكذلك أيضا للتعافي من تلك الأمراض. وأعظم طريق اللجأ إلى الله رب العالمين جل وعلا. أسأل الله العلي القدير بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لطاعته وأن يجنبني وإياكم معصيته، والحمد لله.